بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. قال رحمه الله: قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، قال مجاهد: سبب هذه الآية أنهم لما انصرفوا عن القتال كان الرجل منهم أو كان الرجل يقول أنا قتلت فلانا، ويقول الآخر مثله، فنزلت الآية. وسبب النزول هذا مرسل ذكره السيوطي في الدر المنثور وهو مرسل، ومعناه فلم تقتلوهم أنتم بقوتكم ولكن الله قتلهم بنصره إياكم وتقويته لكم. وقيل ولكن الله قتلهم بإمداد الملائكة، وكلاهما صحيح، ولكن الله قتلهم بنصره إياكم وتقويته لكم وبإمدادكم بالملائكة. فمعناه أنه ليست قوتكم هي المنفردة في قتلهم، لم تقتلوهم أنتم لما لكم من قوة أو قدرة، ولكن الله تعالى هو الذي سلطكم عليهم وأمدكم بالملائكة وقواكم. فالنفي في قول فلم تقتلوهم أي نفي الانفراد بذلك، نفي تسخير وتيسير ذلك. وأما المباشرة فلا شك أن المؤمنين قتلوهم مع الملائكة، منهم من قتله المؤمنون ومنهم من قتله الملائكة. فإذن النفي هنا لشيء خاص لا لحقيقة القتل ونفسه، ولكن الله قتلهم، فأضاف الفعل إليه سبحانه لأنه هو الذي قدره ويسر الأسباب التي أدت إليه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قال أهل التفسير والمغازي: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، أي دعاهم، فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم روايا قريش، والرواية هي الإبل التي يستقون عليها الماء، ووردت عليهم روايا قريش، وفيهم أسلم غلام أسود لبني الحجاج، وأبو يسار غلام لبني العاص ابن سعيد، فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما: أين قريش؟ قال: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. والكثيب العقنقل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما: كم القوم؟ قال: كثير. قال ما عدتهم؟ قال لا ندري. قال كم ينحرون كل يوم؟ قال يوما عشرة ويوما تسعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ما بين التسعمائة إلى الألف. ثم قال لهما فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وأبو البختري ابن هشام وحكيم ابن حزام والحارث ابن عامر وطعيمة ابن عدي والنضر ابن الحارث وأبو جهل ابن هشام وأمية ابن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج وسهيل ابن عمرو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. فلما أقبلت قريش ورآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوب من العقنقل وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي قال لهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني. فأتاه جبريل عليه السلام وقال له خذ قبضة من تراب فارمهم بها. فلما التقى الجمعان تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من حصى عليه تراب فرمى به في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه فلم يبق منهم مشرك إلا دخل في عينيه وفمه ومنخريه منها شيء فانهزموا وردفهم المؤمنون أي تبعوهم وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم. هذا الذي ذكره البغوي بقول قال أهل التفسير والمغازي جمعه من روايات كثيرة بعضها في الصحيح في صحيح مسلم كأوله وبعضها عند الطبراني بعض هذه القصة وبعضها روي مرسلا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره. كثير من هذه القصة التي ذكرها ثابت أو أكثرها. قال وقال قتادة وابن زيد ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم بدر ثلاث حصيات فرمى بحصاة في ميمنة القوم وبحصاة في ميسرة القوم وبحصاة بين أظهرهم وقال شاهت الوجوه فانهزموا. فذلك قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إذ ليس في وسع أحد من البشر أن يرمي كفا من الحصى إلى وجوه جيش فلا يبقى فيهم عين إلا ويصيبها منه شيء. هذا مرسل. قال قتادة وابن زيد ذكر لنا لكن قصة هذه الرمي جاءت من طرق أخرى أيضا أنه رمى بكف من حصى. وبهذا فسر هذه الآية كثير من أهل العلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أي ما أصبت أعينهم جميعا إذ رميت ولكن الله تعالى أصابهم. فرميت تكرر في الآية ثلاث مرات وما رميت نفاه ثم قال إذ رميت أثبته أي للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الله رمى هنا أثبته لله عز وجل. وقيل معنى الآية وما بلغت إذ رميت ولكن الله بلغ. وقيل وما رميت بالرعب في قلوبهم إذ رميت بالحصباء ولكن الله رمى بالرعب في قلوبهم حتى انهزموا. إذن هذه ثلاثة معاني، الأول والثاني يرجعان إلى معنى واحد، وما أصبت وما بلغت، أي وما أصبت أعينهم وبلغت هذا التراب إليها إذ رميت إذ فعلت ذلك الفعل، ولكن الله هو الذي رمى، أي أصاب أعينهم وبلغها إليهم. وأما المعنى الثالث الذي ذكر وما رميت بالرعب في قلوبهم إذ رميت بالحصبة، فالأقوال الأولى أقوى منه، أن المعنى وما رميت أي ما أصبت ما بلغت، لأن هذا كما قال قتادة وابن زيد ليس هذا في وسع أحد من البشر، يرمي بكف من حصى فلا يبقى أحد من الجيش إلا أصاب عينه منه. فما أصبت أيها الرسول، لست أنت الذي أصبت أعينهم، لست أنت الذي بلغت هذا التراب إلى أعينهم، إذ رميت أي إذ فعلت السبب وهو الرمي باليد، ولكن الله تعالى هو الذي يسر ذلك. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي ولينعم على المؤمنين نعمة عظيمة بالنصر والغنيمة. إذن فأطلق البلاء على النعمة، والبلاء قد يطلق على النعمة وعلى النقمة، قد يطلق بالبلاء بالخير وبالبلاء بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وبلوناهم بالحسنات والسيئات. وجاء في الحديث وكل بلاء حسن أبلانا، أي أعطانا منه ومن علينا به. فالبلاء كما يطلق على البلاء بما يسوء وبالمكروه، أيضا يطلق على البلاء بما يسر. والغالب أنه في الخير يقول بلاه يبلوه، وبالشر يقول ابتلاه يبتليه، هذا هو الأكثر فيه، يفرق بينها في الفعل. إن الله سميع لدعائكم عليم بنياتكم، ذلكم الذي ذكرت من القتل والرمي والبلاء الحسن، وأن الله قيل فيه إضمار، أي واعلموا أن الله موهن أي مضعف كيد الكافرين، أي هذه بشارة أخرى كما بشرهم الله تعالى بذلك بالقتل للمشركين وبالبلاء الحسن، أخبرهم أنه سيضعف الكافرين، موهن أي مضعف كيد الكافرين، أي مكرهم وتدبيرهم. قرأ ابن كثير ونافع وأهل البصرة موهن بالتشديد والتنوين كيد نصب، وقرأ الآخرون موهن بالتخفيف والتنوين إلا حفصا، فإنه يضيف فلا ينون ويخفف كيدا أو يخفض كيدا. ثلاث قراءات كلها معناها واحد، موهن كيد الكافرين، موهن كيد الكافرين، موهن كيد الكافرين أي مضعف كيدهم، مضعف كيدهم ومكرهم. وهذه الآيات فيها من الفوائد، فيها شرعية بذل الأسباب، وأن المسلم عليه أن يبذل السبب، والله تعالى هو الذي يقدر الأمور، فالمشركون كثير والمسلمون قليل في يوم بدر، فأخبر الله تعالى أنه هو الذي قتلهم وهو الذي بلغ الرمي إلى أعينهم ابذل السبب والله تعالى هو الذي ييسر ما وراء ذلك. أيضا في هذه الآيات أن البلاء يطلق على الخير والشر كما تقدم في الأدلة، وكثيرا ما يفرق بينهما في الفعل. أيضا في هذه الآيات أن كيد الكافرين مهما بلغ ومكرهم مهما عظم فإن الله تعالى يضعفه ويوهنه، وهذه بشارة للمؤمنين، فالله تعالى موهن كيد الكافرين ومضعفه. ولا تزال هذه الآيات في ذكر غزوة بدر ومن فيها، سيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.